إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، شيخان كبيران من سادات التابعين وأئمة الفقه في الدين، مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير رحمهم الله، التقيا ذات يوم فتمنى أحدهم أمنية في هذه الدنيا، وقد شابت رؤوسهما في عبادة الله وتعلم العلم وتعليمه. ماذا عسى أن تكون أمنية عالم جليل وشيخ كبير في آخر حياته؟ يقول مسروق رحمه الله لصاحبه سعيد بن جبير: ما بقي شيء نرغب فيه من هذه الدنيا إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء من هذه الدنيا إلا على السجود لله جل وعلا. السجود لله عباد الله هو قرة عيون المحبين ولذة أرواح المشتاقين، هو جنة العابدين ومستراح المؤمنين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بين يدي ربه في الليل، فإذا سجد أطال السجود لله، فيكون سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بمقدار قراءة 50 آية. ورأى ابن وهب سفيان الثوري رحمه الله قام يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب، يقول: فسجد سجدة لم يرفع رأسه منها حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء. ويقول أبو بكر ابن عياش رحمه الله: رأيت حبيب بن أبي ثابت رحمه الله وهو يسجد لله، فلو رأيته لقلت إنه ميت من طول سجوده بين يدي ربه جل وعلا. هكذا يفعل حب الله إذا استولى على قلب العبد. السجود محل القرب من الرب جل وعلا. يقول الله جل وعلا: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلا يطيق العبد المحب لله الذي غلب على قلبه الشوق للقاء الله أن يرفع رأسه من سجوده إذا سجد بين يدي ربه جل وعلا. فليس للعبد في هذه الدنيا حال أطيب ولا أكمل ولا أجل ولا أعظم من السجود لله جل وعلا. تكون أقرب ما تكون إلى ربك جل جلاله في هذه الدنيا، لأن السجود أعظم صورة من صور العبودية لله جل وعلا. تضع أشرف أعضائك، وجهك على الأرض تذللا لله وتقربا إلى الله جل وعلا: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. تستشعر علوه جل وعلا فوق سماواته على عرشه، فتشعر بهيبته وتعظيمه سبحانه. وإذا تذكرت أنك أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد، تشعر بقربه جل وعلا، فتشعر بالأنس بالله. سبحان الله، قلب الساجد يمتزج فيه الشعور بخشية الله وتعظيمه مع الشعور بمحبته والأنس به والشوق للقائه سبحانه جل وعلا. علي في دنوه، قريب في علوه جل جلاله. وما دمت قريبا من ربك وأنت ساجد، فالله تعالى يفرح بك ويستجيب دعاءك ويسمع لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. عباد الله، يكشف ربنا جل وعلا في كتابه عن حقيقة كونية كبرى تكسر قلوبنا وتبعث فيها عظمة الله جل جلاله، ألا وهي سجود المخلوقات لله جل وعلا. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ممن لا يسجد لله. والذي لا يسجد لله فقد أهانه الله وخذله، فقال: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالكرامة الحقيقية بالتواضع لله والسجود بين يديه. ويقول الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة الله يسجدون لله، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وأثنى الله تعالى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام فقال جل وعلا: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فقال جل وعلا: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ووصف الله تعالى عباد الرحمن بقوله جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكلما كان العبد أعرف بالله كان أحب للسجود لله جل وعلا، يحب أن يطيل السجود وأن يكثر منه، لأنه يعيش بالقرب من محبوبه ومعبوده جل وعلا. يقول تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لماذا؟ ما الذي أيقظهم من نومهم؟ ما الذي أسجدهم بين يدي ربهم في ظلمات الليل؟ قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بل لا تجد تعبيرا صادقا عن محبة الله وانفعالا وجدانيا واقعيا عن معرفة الله أبلغ من السجود لله والبكاء بين يديه. يقول الله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبذلك يمتلئ قلب المؤمن طمأنينة وراحة وسعادة وهو ساجد لله، ينسى هموم الدنيا وغمومها. فالسجود أعظم أسباب راحة العبد في هذه الدنيا، كما قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا عباد الله، السجود قربة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: عليك بكثرة السجود لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، إلا رفعت بها درجة وحطت عنك بها خطيئة. والسجود يطرد الشيطان عن العبد. وهناك 15 موضعا في كتاب الله كأنها النجوم الزاهرة في السماء، يمر عليها المسلم في القرآن الكريم فيرى سجود الكائنات، أو يرى سجود عباد الله، أو يرى استكبار المعرضين عن السجود لله، وهي مواضع سجود التلاوة. فما يملك إلا أن يخر ساجدا لله، فيعتزل الشيطان يبكي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الشيطان: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والسجود عباد الله أعظم ما يرفعك عند الله جل وعلا. لما سأل ربيعة بن كعب الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، والجزاء من جنس العمل. فمن أراد مرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد القرب من الله في الفردوس الأعلى، أن تكون أقرب ما تكون من الله تعالى في جنته، فعليك أن تعيش في محل القرب من الله تعالى في هذه الدنيا، أن تكثر السجود لله جل وعلا. فالسجود عباد الله هو روح العبودية وحقيقتها. تأمل في الصلاة التي هي عمود الدين وخلاصة العبودية لله، مقصودها وروحها السجود لله. تختم كل ركعة من ركعات صلاتك بالسجود لله، بعد أن تقوم لله تثني على الله وتركع تعظيما لله، ثم تختم الركعة بالسجود لله، بل لا تكتفي بسجدة واحدة، تكرر السجود لله في كل ركعة مرتين. فهذا يدلنا على أن السجود لله هو سر العبودية لله. فمن انصلح حاله في السجود ورغب فيه، كان هذا علامة عظيمة على قربه من الله جل وعلا ومحبته لله. فيا عباد الله، أقبلوا على ربكم واسجدوا له، أطيلوا السجود لله وأكثروا السجود بين يدي الله. عوتب الجنيد رحمه الله في آخر عمره وقد ضعف جسده، عوتب على كثرة سجوده وطول قيامه، فقال رحمه الله: أسكت طريق عرفنا به ربنا، لا ينبغي لنا أن نقتصر منه على بعضه، والنفس ما حملتها تتحمل، والصلاة صلة والسجود قربة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومن سلك، قال: ومن ترك طريق القرب يوشك به، يوشك أن يسلك به طريق البعد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا السجود بين يديه، وأن يجعل الصلاة قرة عيوننا وربيع قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الساجدين القانتين لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ورد حديث فيه أن الله تعالى يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. وهذا الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان ضعفه أكثر الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، كالدارقطني وابن عدي وابن العربي المالكي وابن حجر رحمهم الله. بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله:
ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يستحق سماعه. ومن رجع إلى تاريخ تفضيل هذه الليلة وجد أن ذلك إنما جاء عن بعض التابعين في بلاد الشام كمكحول وخالد بن معدان رحمهما الله. وذكر ابن رجب رحمه الله أنهم تلقوا ذلك عن آثار إسرائيلية مأثورة ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء في ذلك، ثم سرى ذلك إلى عباد أهل البصرة. وأما علماء الحجاز علماء مكة والمدينة وهم معدن العلم وأصله، فلم يقولوا بتفضيل هذه الليلة كعطاء ابن رباح وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أصحاب الإمام مالك رحمهم الله، وقالوا لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في الاتباع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما يحدثه الناس من إظهار الفرح العام في هذه الليلة أو اليوم فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن ذلك من باب العادات. فإظهار الفرح العام بين الناس هذا هو معنى العيد في الإسلام، والأعياد في الإسلام توقيفية مربوطة بمقاصد شرعية. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى أهلها يحتفلون في يوم يلعبون فيه لا يقصدون تعظيم شعار الجاهلية، وإنما اعتادوا على الفرح واللعب في ذلك اليوم، فأنكر عليهم وقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر يفرح المسلم فيه على إتمام عبادة الصيام في شهر رمضان، وعيد الأضحى يفرح المسلمون فيه على أداء مناسك الحج وإتمام العبادة لله في أعظم الأيام في العشر من ذي الحجة. فنسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردًا جميلًا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الله، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم بجودك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.